من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسنعيش معكم مع غزوة أحد وتفاصيل ما حصل فيها، ثم نركز نحن وإياكم على الدروس والعبر مما حصل في غزوة أحد، لأنها معركة مهمة جدا مليئة بالدروس والعبر، ونحن بأمس الحاجة إليها، ونحن نخوض أكبر معركة على مستوى الدنيا، ونحن نواجه اليهود والنصارى والمنافقين، نواجه قوى الشر، قوى الباطل في هذا العالم. نحن بأمس الحاجة إلى أن نعود إلى نبينا صلوات الله عليه وعلى آله، إلى حياته، إلى سيرته، لنأخذ الدروس والعبر، ونتأسى برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونستفيد من ما كان يحصل من قبل المسلمين، سواء كان إيجابيا أو كان سلبيا، نستفيد منه في هذه المعركة. طبعا غزوة أحد كانت في السنة الثالثة للهجرة، كانت بعد معركة بدر بسنة، ومعركة بدر معروف ما حصل فيها من انتصار، من قتل لأعداء الله، من هلاك للمجرمين وللطواغيت، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فتجلى في معركة بدر النصر الإلهي والرعاية الإلهية للمستضعفين، تجلت سنته أيضا في هلاك المستكبرين على أيدي المستضعفين من عباده. عاشت مكة بعد تلك الهزيمة، عاشت مرارة الهزيمة التي لحقت بها في بدر، ولطغيانهم واستكبارهم أعدوا عدتهم للانتقام من المسلمين، وخرج أبو سفيان إلى قبائل العرب يطلبهم النصرة على محمد بعد أن عجزت قريش، كما عمل النظام السعودي الذي عمل على أن يؤلب العرب على هذه المسيرة، في مواجهة هذه المسيرة، بعد أن ذاق مرارة الهزيمة في الحرب السادسة عندما واجه أبناء هذه المسيرة القرآنية، حاول أن يؤلب الكثير من العرب وأن يتزعم تحالفا يجمع فيه المجرمين من شذاذ الآفاق لمواجهة هذه المسيرة. هذه هي طريقة أبو سفيان، فسلمان وابنه هم حذو أبي سفيان الذي خرج ليؤلب قبائل العرب يطلبهم النصرة على رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وأنفقت قريش أرباح القافلة التي جاء بها أبو سفيان، والتي كانت سببا في معركة بدر، ونجت أيضا، لم يعني يلحقها أي شيء، لم يلتقي بها المسلمون، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد وعد المسلمين إحدى الطائفتين، إما العير أو النفير، إما القافلة أو الانتصار في المعركة، وكان لهم الانتصار في المعركة، وبالتأكيد كانت أعظم من أن يحصلوا على القافلة. فأنفقت قريش هذه أرباح هذه القافلة لتجهيز جيش الشرك والضلال ليزحفوا على المدينة 3000، والنساء يسرن وراء الجيش يحملن هبل على ناقة. خرج حتى النساء خرجوا في معركة أحد لتشجيع المشركين حتى لا يفكروا في الهرب أمام المسلمين. أخذوا معهم أيضا صنمهم الكبير هبل. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يرصد تحركات قريش، وكان العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه يبعث برسالة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أخبره فيها بتحرك قريش، ووصلت فعلا الرسالة، رسالة العباس إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بخروج قريش. فأرسل رجلين ليعرف أين العدو وما هو عليه. الرجلان: يا رسول الله، إنهم في ذي الحليفة وقد أكلت إبلهم زروع أهل المدينة. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله صباحا يخبر المسلمين بقوله: لقد رأيت في منامي أني في درع حصينة، وأن بقرا تذبح، وأن ثلما في سيفي. أما الدرع الحصينة فالمدينة فامكثوا فيها وتحصنوا بها، وأما البقر فيقتل رجال من أصحابي، وأما الثلم فرجل من أهل بيتي يقتل. فيقال كان رأي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو أن يبقوا في المدينة وأن يقاتلوهم في المدينة، ولكن رأى آخرون وكانوا كما تشير الروايات أو يشير بعض الكتاب كانوا شبابا متحمسين لم يشاركوا في بدر، وأيضا معركة بدر أعطتهم معنويات عالية، فكان عندهم طموح، قالوا نخرج نلقاهم. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال كان رأيه البقاء في المدينة، لكن في الأخير عندما رأى أن الأكثرية من الناس المقاتلين لديهم رغبة في الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينة دخل ولبس لباس الحرب، ولما خرج من منزله لمسوا في وجهه أنه ربما ما كان رأيه الخروج، فحاولوا إذا كان بالإمكان أن يعدل عن رأيه، فقال صلوات الله عليه وعلى آله: لا ينبغي لنبي إن لبس لامة حربه أن يرجع حتى يخرج فيقاتل حتى يفتح الله بينه وبين عدوه. ثم خرج. هنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله خطب فيهم وحثهم على الجهاد، ثم دخل بيته ولبس عمامته وتقلد سيفه ووضع القوس والسهام على جنبه وألقى الترس على ظهره فخرج إليهم. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال: هاتوا 3 رماح للألوية، فلواء المهاجرين بيد علي، ولواء الأوس بيد أسيد بن حضير، ولواء الخزرج بيد الخباب بن المنذر. وتحرك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعسكر بهم في خارج المدينة، وأخذ استعرض الجيش وجاهزيته. وهنا يظهر لنا النبي صلوات الله عليه وعلى آله كيف كان قائدا على أرقى مستوى، هذا بعكس الرواية التي تقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله وكأنه رجل لا يعرف ترتيبات الحرب ولا يعرف كيف يرتب الجيش ويضع الأماكن الاستراتيجية، يعني يضعهم في الأماكن الاستراتيجية وغير ذلك. روايات كثيرة غير صحيحة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان قائدا عسكريا على أرقى مستوى. هنا نجد كيف يستعرض الجيش، كيف يوزع الألوية. عبد الله بن أبي زعيم المنافقين يعود بثلث الجيش بعد أن قال: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ارجعوا أيها الناس. فرجع معه 300 من المنافقين وهم ثلث الجيش. هذه عادة المنافقين في كل زمن. نحن نسمع في المعركة التي نخوضها في هذه المرحلة مع قوى الشر والعدوان كيف نسمع مثل هذه الأصوات. البعض يقول حرب عبثية، يصفها بالحرب العبثية، والبعض يصفها بأنه مسلم يقتل مسلم، وهكذا. هذه عادة المنافقين حتى في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله. لاحظوا عبد الله بن أبي يعود بكم؟ بثلث، ثلث من خرج للقتال بحجة أنه لا ندري على ما نقتل أنفسنا. نعود إلى الموضوع. فهنا خشية الطائفة من المسلمين الفشل بسبب نقصان المنافقين، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على المسلمين قول الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وبالتالي عودة المنافقين هي نعمة على المسلمين، لأنهم لو خرجوا لا شكلوا هزيمة للمسلمين، لأنهم سيتحركون بنفاقهم وهناك سماعون لهم. ولذلك لا نكترث أيها الأخوة الآن في هذه المرحلة، عندما يقعد هؤلاء المنافقون لا يقاتلون معنا قوى تحالف العدوان، هنا نفهم بأن بقاءهم أفضل، لأنهم لو خرجوا فينا لكانوا بهذا الشكل: ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ونحن نلمس كيف يحصل لنا كوارث في بعض الجبهات نتيجة هذه النوعية من ضعاف الإيمان من المنافقين، عندما يفتحون ثغرة لأعدائنا. يعني في كل مرة ونسمع مثلا عندما يحصل تقدم لهم في المخا، يحصل لهم تقدم في نهم، في سمعنا في الفترات الماضية أن السبب هو هذه النوعية من المنافقين، ينسحبون يتركون ثغرة للعدو. وبالتالي نحرص دائما على أن يكون من يقاتل في الجبهات من النوعية الجيدة، نوعية مؤمنين مقتنعين، ليسوا من هذه النوعية منافقين، من قال الله عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يكفينا تجارب أيها الأخوة، جربنا هذه النوعية في كثير من الجبهات وهم دائما ينكبون ويخذلون. وبالتالي لابد أن نحرص على أن يكون من في الجبهات وإن كانوا قلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فليكن حرصنا على النوعية الممتازة، لا يكن حرصنا على الكم. لاحظنا كيف يحصل نكبات بسبب هؤلاء. نعم. وتتولى إذن هنا، فقرأ رسول الله هذه الآية ثم قال: تتولى كتيبة محمد بن مسلمة حراسة المعسكر في تلك الليلة. هنا فرقة الاستطلاع جاءوا إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قالوا: يا رسول الله، إن المشركين نزلوا بالقرب من جبل أحد. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله صباحا يجعل من يعرف طريقا غير مكشوفة دليلا. وفي أرض المعركة رسول الله القائد العسكري المحنك، بعد أن ألقى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نظرة فاحصة لتشكيلة جيش العدو، أخذ هذا القائد العسكري يلفذ يصف الصفوف كالبنيان المرصوص. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يجعل جبل أحد خلف ظهره ويضع الرماة في ثغرة قائلا: احموا ظهورنا لا يأتون من خلفنا وانضحوهم بالنبل، إنا لا نزال غالبين ما دمتم في مكانكم. رسول الله توجه إلى الجيش ويحثهم على الصبر واليقين والجد والنشاط كما هي عادة القائد العظيم. وكانت دفوف الحرب تضربها نساء المشركين وجيش المشركين يزحف، فلما أخرجت راية المشركين للمبارزة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عليا عليه السلام أن يتقدم لمناجزته. علي عليه السلام مسلا سيفه ويرفع صوته بالتكبير ويقطع رجل طلحة، كان حامل لواء المشركين، فكبر المسلمون بعده وسقطت راية المشركين. هنا يحمل المشركون طلحة جثة هامدة ويرفع الراية بعده أخوه سعيد بن أبي طلحة. يتقدم سعيد ثم يقول: هل لك يا علي في المبارزة؟ علي عليه السلام ينطلق على فرسه إلى سعيد وبحركة قتالية ماهرة يرديه قتيلا ليلحق بأخيه إلى جهنم وبئس المصير. ويكبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بصوت عال، فيكبر المسلمون بعده بقوة. وكان الحمزة رضي الله عنه هو الحامل للراية، انطلق كالصاعقة لتسقط راية المشركين فيعلو التكبير ويخيم السكوت على المشركين من أول ما رأوا. فأخذ أبو سفيان يحفز بني عبد الدار على حمل الراية، ولكن كل من حملها كان علي عليه السلام أو حمزة رضي الله عنه له بالمرصاد، حتى بلغ قتل الراية 11 قتيلا، وسقطت الراية زمنا لم يجرؤ على رفعها أحد. فكبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحمل على المشركين، وهب وراءه المسلمون هبة رجل واحد، فأخذ الجيش المشرك يتفكك ويفقد ترابط صفوفه، وفي زمن يسير بدأ أولهم بالهرب، وأخذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله والمسلمون يحصدون أرواح المشركين الذين تركوا أمتعتهم غنائم لينشغل المسلمون بحملها ويتركونهم. وفي أثناء ذلك كان خالد بن الوليد بكتيبة من خير المشركين يحاول الالتفاف على المسلمين من الخلف، إلا أن عبد الله بن جبير وخمسين من الرماة ينضحون الخيل بالسهام ويمنعون الخيل من التقدم، حتى كاد اليأس يدب في نفوسهم، وفجأة توقفت السهام. عبد الله بن جبير رضي الله عنه: ما لكم لا تلزمون أماكنكم؟ أحد الرماة: لا ترى انهزام المشركين والناس يجمعون الغنائم؟ هيا لنجمع الغنائم معهم. عبد الله بن جبير رضي الله عنه: لقد سمعتم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حين قال: إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان، وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا أماكنكم. ثم وعظهم: فأطيعوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله طاعة مطلقة، ولا يقبل أي عذر أو تأويل مع وجود رسول الله، إن أثر العصيان داخل فئة تحمل رسالة، إذا حصل الخلل في جانبهم قد يعرضون الرسول ويعرضون الرسالة كلها للخطر، ولكنهم يردون. قد انتهت المعركة والمسلمون في أرض المعركة ينظرون إليهم ساكتين، وكأن نشوة النصر قد أسكرتهم. فتحرك خالد بن الوليد وبقية الخيالة على عبد الله بن جبير ومن تبقى معه، فاستشهد عبد الله بن جبير ومن بقي معه على جبل الرماة. وهنا انعكست المسألة وانقلب الوضع، وتحول الهزيمة تحولت الهزيمة بالنسبة للمشركين إلى نصر، وتحول النصر الذي كان قد حصل للمؤمنين إلى هزيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، لاحظوا قتل بسهولة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن هنا المسألة كانت خطيرة جدا بسبب المخالفة، تحول النصر إلى هزيمة. هذا أول درس يجب أن نستفيده أيها الأخوة، أن نظل دائما ملتزما بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، بتوجيهات القائد، حتى لا يتحول نصرنا إلى هزيمة. وسنكم إن شاء الله الموضوع في دروس قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.